من وصايا الوحيين الشريفين.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخوان المستمعين، أخواتي المستمعات، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة ومع وصية جديدة من وصايا الوحيين، وصايا تنير لنا الطريق إلى مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. وصية اليوم وصية مهمة جدا، وصية قرآنية. يقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فضيلة الشيخ، ما هو الكذب على الله؟ ما حقيقة الكذب على الله؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فإن الكذب من قبائح الذنوب ومن عظائم الآثام، وتختلف درجات الكذب ما بين كذب وكذب، فأعظم الكذب هو الكذب على الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا كما ذكرت أنت في هذه الآية وتلوتها على مسامعنا، يقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمتأمل في النصوص القرآنية التي جاء فيها ذكر عدم الفلاح، دائما تكون سبحان الله العظيم في جانب الكافرين والمنافقين، وهذا يدلنا على خطورة القول على الله بغير علم، وأن الإنسان لا يقصد ذلك بالنسبة للمسلم، لا يقصد ذلك ابتداء، وإلا لو استحل الكذب على الله لخرج من ملة الإسلام. والكذب على الله جل وعلا يتمثل في قضية التحليل والتحريم من دون مستند شرعي، ومن دون أيضا تأهل لذلك، بمعنى لا يمتلك القائل والمفتي لذلك أدوات الفتوى وأدوات الاجتهاد. هذا هو القول على الله بغير علم، هذا هو الكذب على الله، هو القول عليه جل وعلا بغير علم. وقد فسرتها هذه الآية وبينتها وأوضحتها وأظهرتها بقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يعني تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا من الكذب على الله، إن لم يكن الله قد حرم ذلك أو أباح ذلك. ولذلك يقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهناك نصوص كثيرة تندد بمن يفتري على الله الكذب من خلال الفتوى أو القول عليه بغير علم، وهذا وللأسف الشديد يقع فيه كثير من الناس.
فضيلة الشيخ، جاءت نصوص كثيرة كما قلت أن فيها خطورة التقول على الله جل وعلا بغير علم، نريد أن نعرف الخطورة هذه وصورها، يعني متى يكون الإنسان قد افترى على الله الكذب وخطورة ذلك في واقعنا المعاصر؟
الواقع المعاصر الذي يمكن أن نأخذ منه يعني مثل هذه النماذج هي مثل هذه الفوضى والعبث في قضية الفتاوى، حينما تصدر أناس لقضية التحليل والتحريم وبيان أشياء وهم ليسوا مؤهلين لذلك. تعرف بارك الله فيك وبارك الله في إخواني المستمعين والمستمعات أن يقولون: من دخل في غير فنه وتخصصه أتى بالعجائب. والآن يعني جانب الطب، لو أن أحدا تكلم في مسائل الطب ومسائل الجراحة والعمليات ووصف الأدوية وهو ليس من أهل هذا الفن لعذله الناس وللاموه بل لربما آذوه.
صح.
لو تحدث شخص عن في جانب الهندسة المعمارية أو الميكانيكية أو أي نوع من أنواع التخصصات الأخرى وهو لم يدرس هذا التخصص، لعذله الناس ولاموه ولا آذوه ولا أصبح محل التندر والاستهزاء والسخرية في مجالس الناس، لكن للأسف الشديد حينما يتحدث من لا علم له ولا يمتلك أدوات العلم ولا الفتوى ولا الاجتهاد في قضايا الدين، لا نجد للأسف الشديد، وهذا والله مما يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسف والأسى في النفوس، لا نجد من ينكر ذلك، ولا نجد من يعني يتصدى لمثلا إيقاف مثل هذا العبث في قضايا والله التحليل والتحريم، حتى جر هذا على الأمة صواعق الهلاك، جر علينا مصائب كثيرة حينما تقحم هذا الباب أناس يفتقدون إلى أبجديات العلم، فضلا عن أن يصلوا إلى مرحلة الفتوى حينما أباحوا دماء وكفروا أناس وضللوا أناس وتكلموا في قضايا تتعلق بمجموع الأمة، ودخلوا في قضايا لو عرضت على عمر بن الخطاب الذي ملئ إيمانا، عمر الذي شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم والدين والإيمان، لو عرضت على عمر ما تجرأ رضي الله عنه أن يفتي فيها وأن يتصدى لها، بل يجمع لها الشيخ المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه. هذا هو النموذج وهذا هو الواقع للأسف الشديد، ولذلك للأسف أصبحت الفتوى أرض مباحة لكل أحد، ولا تجد حقيقة من ينكر ذلك، ولأجل هذا حقيقة يعني اشتد الخوف حينما يترك هذا الأمر هكذا ويتكلم كل من أحسن القول مثلا، أو يتحدث كل من كان بيده جهاز مثلا هذه الوسائل التواصل يقول هذا حلال وهذا حرام، بل بعضهم يطعن في النصوص الشرعية ويخضعها للعقل في منحة حقيقة يمثل غاية الخطورة في مسألة القول على الله بغير علم.
فضيلة الشيخ، قضية أخرى منتشرة في الواقع خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، هل نقل فتاوى العلماء سواء كان إجابة على سؤال في مجموعة، مثلا شخص سأل سؤال وشخص ما عنده يعني ليس بطالب علم نقل فتوى أو نشر هذه الفتاوى على وجه معين، هل هذا يدخل في التقول على الله بغير علم؟
الـ 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 القضية هذه حقيقة تحتاج إلى ترتيب. أولا، إذا كانت الفتوى هذه تتعلق بحادثة عين، يعني قضية طلاق خاصة، قضية مثلا مسألة من المسائل القضائية التي فيها خصومات فيها كذا، هذا لا يجوز تعميمها على الناس، لأن كل قضية لها ملابساتها الخاصة. الآن أحيانا تعرض قضيتين طلاق متطابقتين تماما، لكن تجد القاضي أو المفتي يرجع هذه ولا يرجع هذه، لماذا؟ لأنه درس الحادثة والموضوع والمشكلة دراسة كاملة، ووجد بعض الموانع التي تمنع من وقوع الطلاق، ووجد في الأخرى شروط توفرت وليس ثم موانع تمنع من وقوع الطلاق. هذه تحتاج إلى اجتهاد، إلى تحقيق مناط، إلى يعني بحث وتقصي، إلى قراءة تاريخية لمسائل الطلاق عند هذا الزوج، قد يكون عنده طلاق سابق مثلا، هذا ما يجوز تعميمه على الآخرين. قضايا تتعلق بمجموع الأمة، بما يمس حياة الناس، بما يمس النسيج الاجتماعي وكذا، في قضايا هامة هذه يتنبه لها الإنسان. أما قضية والله نقل يعني فتاوى مثل علماء في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الحج مثلا، في البيوع، في المعاملات، في كذا في كذا، يجوز بشرط واحد، لا ينسبها إلى نفسه، لأنه إذا نسبها إلى نفسه حرم ذلك. لماذا؟ لأنه مقلد. المقلد هو الذي يسأل العالم ولا يطلب منه الدليل، فإذا هو أخذ الفتوى يجب أن يقول أنا أخذت هذه الفتوى أو هذا الحكم من الشيخ الفلاني، أو من الموقع الفلاني، أو من المؤسسة الرسمية الفلانية، أو من الهيئة الفلانية، أو من اللجنة الفلانية، ينسبها إليه، ولا يجوز ينسبها إلى نفسه. بهذا فعلا يستطيع الإنسان أن يسهم إسهام طيب في نشر الخير. وأحذر من قضية القضايا الخاصة نشرها، هذا حقيقة مما نبه أهل العلم على أنه لا يجوز أن يعمم ويطرد في قضية يعني جميع الناس، أن 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 جميع الناس يأخذون مثلا هذا الحكم، ولذلك يتنبه المسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قضية أخرى شيخ متعلقة بهذا الأمر، انتشار الفتاوى الآن في التواصل الاجتماعي وغيره، وكثر الناس كما قلت الذين يتكلمون في العلم، ما الواجب على المسلم تجاه هذا؟ يريد أن يأخذ الآن فتاوى ويأخذ يتعلم الدين، ما الواجب على المسلم في مثل هذا الزمان مع انتشار هذه الفوضى؟
سبحان الله العظيم، في كتاب أو في فن أصول الفقه دائما يذكرون في آخر الأبواب كتاب المفتي والمستفتي، ويذكرون من جملة ذلك آداب المستفتي، بمعنى أن المستفتي لا يجوز له أن يلجأ إلى 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 عامي أو إلى جاهل أو إلى كذا، وإنما يلجأ إلى من يثق بدينه وعلمه وأمانته، ممن اشتهر بين الناس بمتانة الدين وبقوة العلم وب قوة العارضة وأيضا الإتقان لمسائل الفتوى، وكذلك أيضا يعني ممن شهد له العلماء بأنه من أهل العلم وممن له الحق في التصدي للإجابة على فتاوى الناس وأسئلة الناس. ولذلك للأسف الآن لما تسألني مثل هذا السؤال، هذا يشير إلى وجود ظاهرة وهي كثرة المفتين، خاصة مع وجود وسائل التواصل ووسائل الإعلام. والسبب في ذلك أن هذه الكثرة الكاثرة من المجاهيل الحال أو مجاهيل العين، لما وجدوا سوقا رائجا لبضاعتهم انتشروا. لكن لو كان الناس لا يلجؤون إلا لمن اشتهر بالدين والعلم والأمانة وعنده الأدوات، يعني بار سوق هؤلاء. لكن للأسف الناس لهم إسهامات كثيرة في رواج مثل هذا النوع وهذا اللون من المفتين، والواجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوه وأن يحتاطوا لدينهم وأن لا يسألوا إلا من يثق بدينه وبأمانته.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ ديننا من كل شر ومن كل سوء، وأن يحفظ هذا الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تابعتم معنا من وصايا الوحيين الشريفين،
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
من وصايا الوحيين الشريفين مع فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. يشاركه الحوار سعود الحمادي.